المسألة الأولى ما هي؟ أن الله خلقنا. وقضية أن الله خلقنا ليست هي موضوع الموضوع الذي دارت عليه راح الحرب بين الأنبياء وأقوامه، فهي إذن ليست كافية أو ليست صلب الموضوع الذي يريد التحدث فيه، لكنها جزئية لابد من العلم بها أن الله خلقنا ورزقنا وإلى آخر كلامه. ثم الثانية ما هي؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الثالثة أن من أطاع الله ورسوله لا يجوز لهم ولاة أعداء الله. بعد أن وضح هذه الأمور انتنى فقال: اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فيريد يقرر أو يفصل ما كان أو ذكر في المسألة الثانية من المسائل الثلاث عندما قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآن شيئا ما يريد أن يفصل في هذه المسألة، لأنها المسألة التي تهمه أو المسألة التي دار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليها طيلة حياته. عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. طبعا هناك مسائل أخرى قررها كالربوبية والصفات وغيرها، لكن هذه المسألة التي أراد رحمه الله تبارك وتعالى أن يظهرها وينفذها، لأنه وجد في عصر قد شاع فيه الشرك بالله تبارك وتعالى. فيقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. وسبق لنا أن قوله اعلم هنا أراد به من يتأتى منه العلم ومن يقرأ هذا الكتاب أو هذه الرسالة، فالجميع مخاطب بقوله اعلم. أرشدك الله لطاعته، هذا كذلك الأمر فيه حسن أسلوب. هناك كان يقول ماذا؟ اعلم رحمك الله في النص الأول، وفي الثاني اعلم رحمك الله. هنا يقول اعلم أرشدك الله لطاعته، وفيه نوع من الإغراء بأن يبحث عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأرشدك هنا منه رحمه الله تبارك وتعالى فعل يريد به الدعاء له بالهداية، وهو من الرشاد أو من الرشد. والأصل فيه رشد فلان يرشد رشدا، وأيضا جاء رشد يرشد رشدا، وكلاهما بمعنى واحد. والرشد هو بمعنى الهداية، ومعنى أرشدك يعني أرشد فلانا فلانا إلى كذا، دله عليه وهداه إليه. ويتعدى بإما أن تقول أرشدك أو أرشد فلان إلى كذا، أو تقول أرشده لكذا أو أرشده على كذا، كل هذا معنى واحد ومأخوذ من الرشد. والمعنى دله عليه، فأرشدك الله يعني أرشدك الله لطاعته يعني هداك إليها ودلك عليها. اعلم أرشدك الله لطاعته يعني هداك إليها ودلك عليها. والرشد كذلك الأمر، أو الرشيد يعني رجل راشد ورشيد، رشد فهو رشيد ورشد فهو راشد. والراشد المستقيم على الحق أو المستقيم على طريق الحق، قالوا مع تصلب فيه، ليس فقط استقامة، استقامة مع تصلب، يعني يكون شديد في تمسكه بالحق، يكون شديدا في تمسكه بالحق. والرشد الاستقامة على طريق الحق. ورجل رشيد يحسن التدبير ويحسن التصرف في الأمور. اعلم أرشدك الله يعني هداك الله، إذا مقصودنا اعلم أرشدك الله هداك الله لطاعته. والضمير في طاعته الهاء هذه على عائد على الله تبارك وتعالى، يعني لطاعة الله، هداك الله لطاعة الله. والطاعة مأخوذة كذلك الأمر من الفعل طاعة، ومعنى الفعل طاعة بمعنى انقاد، لان وانقاد. وكذلك الامر اطاعه انقاد له ولان له وقبل ما جاء به فهو طائع. والطاعة بمعنى الموافقة لما يعني كل انسان اطعته او وافقته على ما جاءك به فقد اطعته. وقيل لا بد فيها من ان تكون موافقة لامر منه او نهي، يعني بمعنى ان الطاعة قد تكون فقط مجرد موافقة، فاذا وافقته على رأيه او على ما جاء به ولو لم يأمرك به تكون عندئذ مطيعا له. وفيهم ان الطاعة لا بد ان تكون مع امر او نهي منه، ثم اذا امرك بامر فاستجبت له او نهاك عن امر فامتثلت له فعندئذ انت مطيع له. وعلى ذلك فالطاعة اذا تفسر اما بالاول على انها الموافقة مطلقا، او على الثاني بانها موافقة المأمور به او المنهي عنه، موافقة المأمور به فعلا والمنهي عنه تركا. اعلم ارسلك الله لطاعته، اذا اعلم هداك الله لامتثال ما امرك الله تبارك وتعالى به والانتهاء عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. او اعلم ارشدك الله لطاعته بمعنى اعلم هداك الله لموافقته في اي شيء، في كل شيء، فتكون موافقا لله تبارك وتعالى. وهذا التعميم له وجه، والتخصيص كذلك الامر له وجه، ويعني كلاهما صحيح. فلما تقول اعلم ارشدك هداك الله لطاعته على المعنى العام يكون يدخل فيه الاوامر والنواهي وغير الاوامر والنواهي، فيدخل في ذلك عندئذ الاخبار، مثلا موافقة الله تبارك وتعالى في الاخبار، لان الله لما اخبر او لما يخبر بشيء يجب عليك ماذا؟ التصديق بهذا الشيء. فهل هي موافقة لله او ليست موافقة؟ موافقة، فتدخل ضمن طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك الامر مثلا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ضمن ما اخبر الله تبارك وتعالى به. لماذا؟ لان الله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فامتثال او تصديق ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به يكون داخلا ضمن ماذا؟ ضمن الطاعة. والى حد ما يشبه هذا قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره، بمعنى عن طريقه وهديه او عن طريقته وهديه. ويجوز كذلك عن فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني مما امر به او نهى عنه، وكلاهما هناك صحيح يشبه الى حد ما الطاعة العامة هنا او الخاصة. فاذا قلت بالعامة اذا هداك الله لموافقته في جميع ما اراده الله تبارك وتعالى، وإذا قلت بالخاصة فيكون المعنى أرشدك الله لطاعته، يعني هداك لامتثال ما أمرك به والانتهاء عما نهاك الله عنه. وفي هذا إغراء للمخاطب بما سيأتي من كلام الشيخ، لأنه سيدعوك إلى طاعته، لكن هذه الطاعة قد تكون مخالفة لما عهدته أيها القارئ. سيأتي انه سيدعوك الى عبادة الله وحده لا شريك له، ويوضح لك ما هي العبادة التي لا يجوز ان تصرف لغير الله تبارك وتعالى، من الخوف والدعاء والرجاء والنذر والإنابة والخشية والحلف وغير ذلك. وكثير من هذه المسائل كان يخالفه اهل عصره فيها، فينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يشدون الرحال لغير ما جاز الله تبارك وتعالى شد الرحال له، شد الرحال للقبور ونحو ذلك، ويحلفون بغير الله، والحلف بغير الله الى الان ما زال منتشرا. فكل هذه من الامور التي يعني هناك خفاء عند المخاطب في كونها من العبادة، فهو يوطد له الامر ييسر له، يريد منه ان يتقبل، ولذلك يقول ارشدك الله لطاعته، وكأنه يقول فيما سيأتي من الكلام او من البيان لك. اعلم ارشدك الله لطاعته جملة معتربة، ما الذي اعلمه؟ قال ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فاذا المطالب بعلمه قوله ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هنا اسم أن، ومأخوذة، الحنيفية مأخوذة من الأصل الثلاثي حنفة، يحنف فهو أحنف، والأحنف في اللغة المائل أو الذي في ساقيه ميلان إلى الداخل. هناك كما إذا تلاحظون يعني الأناعي يمشي فيكون فيه الساق إذا لاحظتها والقدم بالتالي داخل إلى الداخل، يعني فيها ميلان إلى الداخل، هذا هو الأحنف، بخلاف الذي في قدمه أو ساقه ميلان إلى الخارج أو الإنسان السيد الطبيعي. فإذا الأحنف من كان في ساقه ميلان إلى الداخل، وهذا مأخوذ من حنفة. فالحنف إذا نوع من الميلان، والحنيفية مأخوذة من هذا كذلك الأصل، يعني لأنه كما سيوضح كيف يعني تقول، هل تقول أن ملة إبراهيم مائلة؟ وقد يقال أو يفهم معنى ليس هو المراد، الميلان غالبا يفهم أنه سيء، فسيأتي التوضيح أنه مائل عن الشرك إلى التوحيد. فإذا المأخوذ من الحنف وهو الميلان، ومنه كذلك الأمر مثلا تحنف. تحنف ما معنى تحنف؟ إما أنه دخلت الحنيفية، أو دخلت الإسلام، أو تعبد. وإذا كنتم تذكرون قد مر معنا في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح البخاري لما قال النبي في أي كيف بدأ بالوحي، حديث في صحيح البخاري الحديث الثاني أو الثالث، لما قالت كان حبب إليه الفلاء وكان يقتلي فيتحنث. وسبق هناك أن في بعض الروايات يتحنث، وقلنا هناك إن معناها يتحنث أو يتحنث من الخروج من الحنف، كأنه يخرج من الحنف، الحنف بمعنى أنه يخرج من الميلان، بمعنى أنه يعتدل. فتحنث إذن اعتدل، أصبحت المعنى خرج من الميلان، والخروج من الميلان هو الاعتدال. فبالتالي الحنيف الخارج من الميلان أو المائل من الشرك إلى التوحيد أو من المعصية إلى الطاعة، والميلان من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة ممدوح أو مذموم؟ ممدوح. فبالتالي يكون حنيف على هذا المعنى، أنه مائل من الشرك إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد أو من المعصية إلى الطاعة، فرجل الحنيف هذا هو. ومنه كذلك الأمر الحنفاء، ومنه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ومنه مسلما حنيفة، أو عفوا حنيفة مسلمة. فكل هذا بمعنى الثابت على التوحيد التارك للشرك أو المائل من الشرك إلى التوحيد. فالحنيفية إذا ملة إبراهيم هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. ومن هنا نعرف أن المعنى المقصود ممدوح وليس بمذموم. والحنفاء قديما مجموعة من العرب كانت تركت ما عليه أهل الجاهلية ورجعوا إلى دين إبراهيم، أو كانوا يتطلبون دين إبراهيم. وكذلك الأمر العرب كانوا يزعمون أنهم حنفاء، أنهم على ملة إبراهيم وليسوا على ملة إبراهيم. والذين كانوا على ملة إبراهيم من أمثال، أو يعني على الأقل يحاولون الوصول إلى ملة إبراهيم، من أمثال زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد الصحابي المبشر بالجنة، ومن أمثال أمية بن أبي الصلت، ومن أمثال القس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب المشهور، فإنه قيل إنه ما كان على كان يخالف قومه، ومن أمثال ورقة، لكن ورقة تنصر. فهؤلاء هم الخلفاء القدامى، لأنهم خرجوا أو مالوا عن يعني عبادة قومهم عن الشرك إلى ورجعوا إلى التوحيد. فإذا اعلم أن الحنيفية، معنى الحنيفية الملة الصحيحة المائلة عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة ونحو ذلك. هذه الملة ما هي؟ قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. هنا ملة بالنصب قد تكون على البدل، الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم ممكن، وقد تكون بالنصب على الاختصاص، مثلا أن الحنيفية أعني ملة إبراهيم، وكونها على البدل الظاهر الآن أولى. والملة بمعنى الشريعة أو الدين، الملة بمعنى الشريعة أو الدين من أصل اللغة. والمقصود هنا قيدها بملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم أو شريعة إبراهيم، حنيفية شريعة إبراهيم، أو طريقة إبراهيم عليه السلام، أو طريقه أو سبيله، كلها بمعنى واحد، أن الحنيفية ملة إبراهيم يعني شريعة إبراهيم وطريقة إبراهيم. والملة بمعنى الشريعة أو الدين هو يعني ما وضحه أو الطريق الذي وضحه الله تبارك وتعالى للخلق ليسيروا عليه في عقائدهم وعباداتهم وما يصلح شؤونهم، بمعنى الدين كتعريف للدين، وقيد بملة إبراهيم. السؤال الآن، إبراهيم معروف من هو؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا وسائر الأنبياء. لكن قد يقال لماذا ذكر إبراهيم دون سائر الأنبياء؟ يعني لماذا ما قال مثلا ملة موسى أو ملة عيسى أو لوط أو نوح ونحو ذلك، وقال ملة إبراهيم؟ يقال في الجواب عن هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، أولا لقول الله تبارك وتعالى آمرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم وهي الحنيفية. فلما قال هنا اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية كأنه يقول الحنيفية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باتباعها، وأمرنا نحن تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، هي ملة إبراهيم التي أمرنا الله باتباعها في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فبالتالي يجب علينا اتباع أو امتثال هذا الأمر والبحث عن ملة إبراهيم. فما هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا أمر. كذلك الأمر يمكن يقال أمر آخر، وهو أن الناس المختلفين يحتكمون إلى إبراهيم، أو كأنهم ارتضوا بإبراهيم حكما، يعني من جاء من بعد إبراهيم دائما يثنون عليه ويحاولون الانتساب إليه، كما قص الله تبارك وتعالى في كتابه عن اليهود والنصارى انهم يحاولون الفاق انفسهم بابراهيم وبملة ابراهيم، فقال لهم ان ابراهيم ما كان على ما كنتم عليه، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك الامر حتى العرب كانوا يقرون او يحبون حنيفة ابراهيم، بل ويدعون ان ما هم عليه هو ملة ابراهيم. فلذلك قال اعلم ان الحنيفية ملة ابراهيم، وكأنه يقول ان الجميع ارتبوا بابراهيم حتما، وبما انه ارتبوا بما انهم ارتبوا ابراهيم حكما فليقدم ابراهيم ونحتكم الى ملة ابراهيم. فما هي ملة ابراهيم؟ نبحث عنها وننظر هل هي النصرانية، هل هي اليهودية، او هي الاسلام، ونأخذ الجواب من ذلك. هذا امر بمعنى ان الاصل في اي الخلاف اذا اختلف انسان وانسان حتى ينتهي او يحكم او يرفع الخلاف الذي بينهم لا بد من الرجوع الى اصول متفق عليها. فالاصل المتفق عليه ما بين اليهود والنصارى والمسلمين وحتى مشركي العرب تحكيم ابراهيم او ان البحث عن ملة ابراهيم، فلا بد من الرجوع الى هذا الاصل المتفق عليه حتى ننظر، فنبحث ما كان عليه ابراهيم ونعتقده، وابراهيم ما كان الا على ما كان عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه سائر الانبياء، ولعله لذلك ايضا خص ابراهيم بالذكر. يبقى امر اخر وهو ان ابراهيم ابو الانبياء، حيث انه ما جاء نبي بعد ابراهيم الا وكان من ذرية ابراهيم عليه السلام، فبالتالي ناسب يعني اهل الملل بعد ابراهيم كلهم يرجعون الى ابراهيم، فناسب ان يكون ابراهيم هو الحكم بينهم. اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم. الى الان نحن ننتظر ماذا؟ ننتظر الخبر. اعلم ارشدك الله، ماذا اعلم؟ ان الحنيفية ملة ابراهيم. ما بها؟ ما بها الحنيفية ملة ابراهيم؟ لذلك قال ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فان تعبد هنا هذه ان مصدرية ونصب، وتعبد فعل مضارع منصوب، وكما يقول علماء النحو المصدر المؤول من ان وما بعد من ان وما بعدها هو خبر ان الاولى، ان الناسخة من حروف النسخ، بمعنى ان الحنيفية ملة ابراهيم عبادة الله وحده، هذا المعنى. فاذا ان الحنيفية ملة ابراهيم، اعلم يا من طلب منك العلم ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله، بمعنى هي عبادة الله وحده مخلصا له الدين. الى هنا نقف ان شاء الله، والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون ايها الاخوة، كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. واعظم ما امر الله به التوحيد، وهو افراد الله بالعبادة، واعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقبل الشروع في هذا كنا او حصل اشارة الى فائدة متعلقة بختم الله تبارك وتعالى قوله في الآية التي يبين فيها الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله الآية ختمها بقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعرفنا أن في ذلك إن شاء الله فائدة. فما هي هذه الفائدة أو ينبه على شيء؟ ما هو هذا الشيء؟ نعم لا شك ايوه، لكن ايضا ما علاقته باول الايه؟ هذا صحيح، لكن ايضا الشيء مرتبط باول الايه، لذلك ختمت الايه به ان الحزبيه مرتبطه ارتباط وثيق في الولاء بالولاء والبراء. فلما بين الولاء والبراء كذلك الامر ختم بهذا حتى يعرف انه لا بد ان تكون ولاءك وبراءك ايها المسلم على دين الله تبارك وتعالى، وان يكون تحزبك على دين الله تبارك وتعالى المتمثل بالكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا هو حزب الله، وهم الحزب المفلحون، وهم حزب لكن لا بتحزب، بمعنى اخر لا بتنظيم وبيعه ورئاسه وخلايا والى اخره. فهم حزب لان الله سماهم بحزب لكن دون التحزب الذي فعله او فعلته الاحزاب. فلا بد ان يكون ولاءك وبراءك راجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم. ما معنى ارشدك الله؟ ايوه هداك الله لطاعته. والرشاد ما هو؟ ايوه الشديد بالتمسك بالحق او الاستقامه على الحق بشده وتسلب مع تسلبه في ذلك. لطاعته الطاعه ما هي؟ موافقه المامور واجتناب المحذور او المنهي عنه. هذا نعم معنى، وايضا سبق معنى اخر نعم الانقياد والمتابعه المتابعه. فاذا هما معنى عام ومعنى خاص ولكل وجه. هل يحمل النص على المعنى العام او المعنى الخاص؟ ما رايكم؟ يحمل على المعنيين، والمعنى العام يشمل المعنى الخاص، يعني موافقة الله تبارك وتعالى. أرشدك الله لطاعته يعني طاعة الله، فطاعة الله متمثلة في موافقته تبارك وتعالى في كل ما جاءنا أو أوحى إلينا به. فيشتمل ذلك على الأخبار ويشتمل على الأوامر والنواهي. فبالتالي تكون أنت موفق أو مرشد لطاعة الله، يعني موافق له تبارك وتعالى فيما أراده إما خبرا وإما أمرا ونهيا. أما الحنيفية، ما معنى الحنيفية؟ الملة الشريعة، الملة الدين أو الشريعة. الحنيفية يعني كذلك الامر، يعني الاصل اللغوي حنيف المائل من الشرك الى التوحيد. اما الحنيفية نعم هذا من الاصل اللغوي. نعم وكذلك الامر الصحيح، لكن كل يعني ياتي باشياء مجتزئة. يعني نريد تعريف الحنفية التي أوردها هنا، يعني لما تقول حنفية أو دين الحنفية أو ملة إبراهيم ملة الحنفية، الملة أو الدين المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وهي اللي سبق في كلام الأخ قبل قليل بأنها الشريعة أو الدين. وإبراهيم سبق أيضا ذكر إبراهيم ملة إبراهيم. لماذا أدخل إبراهيم في الأمر؟ هو يتكلم عن الإسلام ويدعو إلى الإسلام وهي ملة محمد، لكن أقحم إبراهيم في كلامه لماذا؟ نعم إبراهيم أول من حارب الشرك، هذا فيه نظر. وكنت حاضر معنا الدروس الأولى عندما ذكرنا فراق الناس عن التوحيد، أول من حارب الشرك نوح عليه السلام. فيعني هذا أيوة هذا سبب، لأنه يعني في من جاء بعده السبب ذكر عربا، لكن هناك ما هو أهم منه. نعم هذا هو، هذا أهم الأسباب، أن الله تبارك وتعالى قد أمر هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فلذلك لما أوحي إلينا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أو أصالة ولنا تبعا أن اتبع ملة إبراهيم، فكان لابد من معرفة ملة إبراهيم الذي قال فيه إنه كان حنيفا، ومن هنا أمر باتباع أو أظهر ملة إبراهيم. وأمر آخر هذا هو أيضا من الأمور، أن الناس أو جميع من جاء بعد إبراهيم من الأديان بما فيهم العرب أو مشركي العرب قد ارتضوا إبراهيم حكما، لأن الجميع يحاول الانتساب إليه، فالمشركون والنصارى واليهود يحاولون الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، وليس خاصة بعد أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس نسبة من هذه النسب أو ليست نسبة من هذه النسب صحيحة، إلا نسبة دين الإسلام محمد وأهل دينه أو من تابعه صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا وقفنا. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فهذا خبر الحنيفية. يعني لو جاءك سؤال اعلم أرسلك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، هنا الناظر حتى تفهم النص لغة لا يفيدك النص شيئا إلى هنا، فلا بد من تتم حتى تستفيد من النص. بخلاف مثلا ما لو قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما رأيكم يختلف الأمر أو لا يختلف الأمر؟ كيف؟ وإذا قلتم لا يختلف فكيف، وإذا قلتم لا يختلف فكيف؟ نعم، يعني أخبر بملة إبراهيم عن الحنيفية، لكن في الجملة الأولى ما أخبره، لذلك ضبط النص هنا أن الحنيفية ملة إبراهيم بفتحة على التاء منصوبة. لو قيل أن الحنيفية ملة إبراهيم انتهى، يعني أن يقول لك إبراهيم دينه كان الحنيفية، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أن يعرف ما هي الحنيفية ملة إبراهيم، فالتاء هنا مفتوحة أن الحنيفية ملة إبراهيم، إذن ننتظر منه أن يخبر بشيء. فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الجملة كلها أن تعبد الله وما تبعها خبر الحنيفية، وكأنه يقول الحنيفية عبادة الله وحده، الحنيفية هي عبادة الله وحده. وهذا المصدر مؤول يكون من أن والفعل بعدها، ما لنا علاقة بهذا الآن. أن تعبد الله، تعبد هذا الفعل المضارع هنا لكن مأخوذ من الأصل الثلاثي عبد، عبد يعبد عبادة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عبد يعبد عبادة. والعبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد، ومنه قولهم مثلا طريق معبد، طريق معبد، كلنا نسمع هذه العبارة، يقول لك في طريق معبد وطريق غير معبد. فما معنى طريق معبد؟ يعني ميسر مذلل مسهل لسالكي. الآن مثلا أن يحصل له تعبيد أو تعبيد الطرق اللي فرش هذا بما هو معروف قديما بأن تكون طريق قد وطئته الأقدام وحصل السلوك عليه، وبالتالي لما أنت تلاحظ مشي مثلا في طريق صحراوية أو في طريق ترابية أو طينية، تلاحظ مكان المشي قد أصبحت قد أصبح جادة معروفة تميز أن هذا المكان يمشي عليه الناس دون سائر جانبي الطريق. هذا واضح أو لا؟ لما تمشي في طريق يكون قد ارتفعت منه الأحجار ممكن الأشواك وعرف أنه هو جادة الطريق التي يسار عليها. فهذا معنى العبادة في اللغة، مذلل خاضع، عبد يعبد عبادة بمعنى خضع وذل، ومنه الطريق معبد بمعنى مذلل. أما العبادة عبادة الله تبارك وتعالى كما معناها هنا هي مأخوذة من الأصل اللغوي، يعني هي مرجعها إلى اللغة. فالعبادة معناها الذل والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، عبادة الله معناها الخضوع والذل والانقياد له تبارك وتعالى. هذا لا إشكال فيه، مستفاد من المعنى اللغوي. لكن إذا أردت أن تعرفها فماذا تقول؟ هنا جاءت عبارات للعلماء، فهناك من قال العبادة هي طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال المأمور وترك المحذور، طاعة الله بامتثال المأمور وترك المحذور. قد يناقش مثل هذا التعريف ويقال انه فيه ثمة قصور، لان في قوله مثلا فعل المأمور ان اراد به الواجب فقط فالعبادة اعم من ذلك، لانها تشتمل على الواجب والمستحب. وقد يقول لا، انا اردت المأمور مطلقا، ما كان امره واجبا وما كان امره استحبابا. فيقال لا يخلو كذلك من اعتراض في قولك وترك المحظور، لان المحظور بمعنى المحرم، ومن العبادة ترك المكروه مع المحرم كذلك الامر. فيعني لا يخلو من كلام، والاولى ان يكون الامر جامعا. ومن اجمع من عرف العبادة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وله يعني بهذا الصدد رسالة ينبغي لطالب العلم خاصة المبتدئ ان يطالعها، وهي بعنوان العبودية. عرف العبادة رحمه الله تبارك وتعالى فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فما يحبه الله ويرضاه ينقسم في الجملة الى قسمين، ما امر به وما نهى عنه. ثم ما امر به ينقسم الى قسمين، ما امر به استحبابا وما امر به وجوبا، وما نهى عنه ينقسم الى قسمين، ما نهى عنه تحريما وما نهى عنه كراهة. فاشتملت على هذه الامور الاربعة، ويأتي المباح لانه يأخذ حكم ما اصبح او ما صار وسيلة اليه، فتشتمل او ينضم داخل هذا التعريف، وبذلك يكون تعريفا جامعا مانعا. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ثم قال كذلك من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. فالاقوال ما يشتمل على امرين، اقوال القلب واقوال اللسان. والأعمال كذلك الأمر تشتمل على أمرين: أعمال القلب وأعمال الجوارح. وبالتالي وضح هذا بقوله الظاهرة والباطنة، لأن الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح، الأعمال الباطنة هي أعمال القلب. الأقوال الظاهرة وهي تابعة إلى الأفعال، رابع الأفعال ما يكون باللسان كالصدق والكذب والغيمة والنميمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يكون باللسان، هذا كله راجع إلى الأقوال الظاهرة. لكن الأقوال الباطنة هي أقوال القلب، وأقوال القلب اعتقاداته، اقرارات القلب واعتقاداته هو المقصود بأقوال القلب. خلاف العمل ما ينبني على هذه الاعتقادات والأقوال. فمثلا من أقوال اللسان الصدق، الصدق والصدق عبادة. فإذا صدقت أيها المسلم يجب عليك أن يكون صدقك عبادة لله تبارك وتعالى، ولا تصدق من باب يعني ما يفعل الآن أو يقال فيه بعضهم يعني للأسف يمدح الغربيين والكفار بأنه صادق في معاملته. نعم ممكن يكون صادق في معاملته، في حين أنه للأسف أصبح كثير من المسلمين إلا من رحم ربك ليس بصادق في معاملته، لكن الكافر صادق في معاملته. لماذا؟ والمسلم إذا صدق في معاملته لماذا؟ هنا ينبغي أن تنظر. ذلك صادق في معاملته لأنه يعلم أن صدقه معك هو سبيل لكسبك، وبالتالي تصبح إذا كنت تتعامل معه في تجارة أو في شيء من هذا تصبح من زمائنه. أما المسلم فإذا صدق فيجب عليه أن ينظر بصدقه ويراقب الله تبارك وتعالى، فيسبق في معاملته أو في قوله. لماذا؟ خشية لله تبارك وتعالى. وهنا يختلف صدق المسلم أو المؤمن عن صدق الكافر. فالكافر إذا صدقك حرصا على مصلحته، لكن المسلم الطائع لله تبارك وتعالى إذا صدقك فهو قد صدقك لماذا؟ طاعة لله تبارك وتعالى وعبادة لله تبارك وتعالى. وهذا إن شاء الله هو الذي يثاب، لأنه فعل الصدق راغبا ومخلصا وممتثلا أمر الله، بخلاف ما إذا صدق المسلم لكن أيضا لغرض لمصلحة أو كذا فهو لا يعاقب على لأنه لم يكذب. لكن مع هذا إذا أثيب فلا يثاب كما أثيب الأول. هذا كله عائد على الصدق، وهو نوع من العبادة القولية أو اللسانية. كذلك الأمر الكذب مثلا عبادة، لكن هل أشكل عليكم الأمر كيف الكذب عبادة؟ تركه هو العبادة. فإذا ما تركت الكذب يجب عليك أن تتركه لله تبارك وتعالى، وعلى هذا فقف الأمر بالمعروف النهي عن المنكر راجع إلى اللسان، الغيبة النميمة راجعة إلى اللسان، الشهادة إما بالحق أو شهادة الزور راجعة إلى اللسان، فكلها عبادات متعلقة باللسان. أما الأعمال الظاهرة فأعمال الجوارح، وهي مثل الصلاة، الزكاة، الحج والصيام، لكن ليس هذا فحسب، لك يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فيشتمل على مثلا النذر، على الطواف، على الذبح، على الحلف، وإن كان الحلف له علاقة باللسان أيضا. فهذه كلها أعمال ظاهرة، وهي كذلك الأمر من العبادة. فيجب ان لا تصرف الا لله تبارك وتعالى. هذه الظاهرة. الباطنة، الاقوال الباطنة في القلب مثل الاقرار، اقرار القلب وتصديقه بوجود الله تبارك وتعالى، بربوبية الله تبارك وتعالى واسمائه وصفاته وما يترتب على ذلك معاني الاسماء او معاني الاسماء والصفات، كل ذلك اقرار اقوال القلب يقر بها، وما يترتب على ذلك من الاعمال كالخشية والإنابة والتوكل والخضوع، فهذه كلها أعمال أو ليست أعمال، أعمال لكنها أعمال قلبية وليست أعمال جوارحية، وهي تظهر على الجوارح. يعني هناك أيضا لا يشكل أن العلماء يقولون في مقام التعليم يفصلون ويذكر أن هذا أمر عملي وهذا أمر علمي وهذا كذا، لكن الجميع يصب في دائرة واحدة، فكل أمر عملي تابع لأمر علمي. فأنت تخاف، تخاف من من؟ تخاف من الله تبارك وتعالى. لماذا تخاف من الله؟ لأنك تعتقد أن الله هو العظيم وأنه مطلع عليك ومسيطر عليك، قدير ونحو ذلك، رقيب بصير سميع لما تقول، فتخاف وتخشى منه تبارك وتعالى. الخشية هذه إذا ترتبت على قضية علمية وهي عمل قلبي، كذلك الأمر يبدو هذا على الجوارح، فمن خاف الله تبارك وتعالى ظهر على جوارحه، ومن خشي الله تبارك وتعالى ظهر على جوارحه. من خاف الله تبارك وتعالى لا يغش المسلمين، من خاف الله تبارك وتعالى ينصح للمسلمين لا يؤذيهم، لأن هذا كله يعني راجع إلى عقيدة الخوف أو الخوف من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الأمر كله مرتبط، والمشكلة العظمى إذا ما فرقنا بين الاعتقادات والعمل أو جعلنا هناك تصور وتطبيق، وهذه للأسف يعني كثير من المسلمين يعيشون فيها فرق أو يفرقون أو عندهم فرق أو انفصام ذهني ما بين النظرية والتطبيق، فتجد من حيث النظرية يتكلم بكلام من أجمل ما يكون، لكن هذا الكلام نظري، إذا جئت إلى التطبيق إلى المحك فرق أو يفرقون أو عندهم فرق أو انفصام ذهني ما بين النظرية والتطبيق، فتجد من حيث النظرية يتكلم بكلام من أجمل ما يكون، لكن هذا الكلام نظري، إذا جئت إلى التطبيق إلى المحك، إذا عاشرته لتنظر هل يطبق ما يقول، وإذا به لا يطبق ما يقول، فإذا عنده انفصام ما بين النظرية والتطبيق، وهذا يجب أن يسد، ويجب علينا نحن أن نسد الأمر بأنفسنا، بمعنى نحن لا يكون منا هذا الأمر، ثم ندعو إلى عدم الفرق بين الاعتقاد وما يترتب على الاعتقاد، ويكون الجميع لله تبارك وتعالى. فالشاهد من ذلك أن الخوف عمل قلبي وهو عمل باطن، كذلك الأمر الخشية، كذلك الأمر التوكل، فكل هذا داخل ضمن العبادة، وهو أبدا لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعرف الفيصل بين الدعاء هذه العقيدة الصحيحة وغيرهم، ذلك أن الخلاف بينهم ليس في قضية أن تصلي لغير الله أو أن تحج لغير الله عليه السلام أو أن تزكي لغير الله أو تصوم لغير الله، هذا يعني يكاد يكون مسلم أو مجمع عليه أنه لا يحصل من مسلم أن يصلي لغير الله، لكن الإشكال في أمور العبادة الأخرى كالذبح والنذر والطواف والدعاء وإلى آخره، أن هناك من يطوفون بالقبور، هناك من يدعون القبور أو أصحاب القبور، وهناك من ينظرون لها، وهناك من يخشون غير الله كخشية الله. هناك من يخاف غير الله كخوفه من الله تبارك وتعالى، بل وقد يكون أشد، فتراه لا يبالي إذا قيل له يا أخي اخشى الله أو اتق الله. ولكن وهذا موجود في بعض بلاد العالم الإسلامي، لو قيل له يعني اخشى فلان من الناس أو أما تخشى السيد البدوي يأخذك أو يفعل شيء كذا، فيخشى ويخاف من البدوي ما لا يخاف من الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الفرق الذي يجب أيضا أن نعالجه، وبالحكمة والموعظة الحسنة قضية تفهيم الناس معنى العبادة حتى لا يصرفوها لغير الله تبارك وتعالى، لأنها ليست قاصرة على مجرد الصوم والصلاة والزكاة والحج، بل هي أعم من ذلك. ثم العبادة مدارها على أي شيء؟ الخوف والرجاء، المحبة والذل، ومرجعها إلى الكتاب والسنة. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن الغاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، أو لا بالنفس والهوى والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، يعني أن تعب أو أن تخضع لله تبارك وتعالى وتتذلل له مع غاية المحبة، فهو ذل وخضوع. وهذا ينفي أو يميز لك ما كان عبادة ما كان ليس بعبادة. قد تخضع لإنسان من الناس، لحاكم مثلا أو لرئيس إدارة أو لنحو ذلك أو رئيس مصنع، تخضع له وتتذلل له، لكن لا يكون ذلك من قبيل العبادة. لماذا؟ لأنك وإن خضعت له فأنت ناقم عليه، بخلاف ما لو تذللت له وأنت محب له. هذه قسم أو هذا ضبط عبادة الشرك. فبالتالي الذي العبادة فيها خوف مع محبة، الذي يخاف من عبد القادر الجيلاني أو من البدل أو من الرفاعي أو كذا، يحبه أو لا يحبه؟ ما أدري أجيبه. هم يقولون هؤلاء أولياء سيدي فلان، يحبه أو لا يحبه، يعظمه أو لا يعظمه. وبهذا تعلم أن الخوف منه خوف تعبدي وليس خوفا غير تعبدي. ولذلك ضوابط، فالخوف التعبدي ما كان فيه خوف مع حب ورجاء، بخلاف الخوف العادي. الخوف العادي خوف جبلي لكن يقترن بضغضاء وكره. فمثلا انت تخاف من نقول من افعى، الا تخاف من افعى؟ لكن خوفك من الافعى هل هو خوف تعبدي؟ لماذا؟ لانك وان خفت منها لا ترجوها ولا تحبها، بخلاف خوف هؤلاء من امثال البدوي او الجيلاني او غيره وغيراته. فهو خوف مع حب ورجاء. وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني الأقصى في حبه مع ذل عابده، وتكون متذلل له هما قطبان. ثم وضح مدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فمرجع العبادة قال الله قال رسوله، مرجع العبادة قال الله قال رسوله، وليس بهوى النفس أو أن تحدث عبادة تتعبد الله تبارك وتعالى بها. وهذه العبادة ما جاءت دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر، كما أنه ليس لك أن تحدث عبادة، فليس لك أن تخصص عبادة أو تقيد عبادة بغير دليل شرعي. إذا كان أصل العبادة مشروعا فليس لك أن مشروعا بإطلاق، فليس لك أن تقيده وليس لك أن تخصصه. فتقييد ما أطلق الله كإطلاق مقيد، كلاهما لا يجوز. فمثلا التسبيح عبادة من أفضل العبادات، لكن إذا قيدتها بمكان معين أو زمان معين أو هيئة معينة أو عدد معين أو كيفية معينة، ولم يأتي بهذا التقييد دليلا شرعي، انتقلت هذه العبادة مباشرة من العبادات المشروعة إلى البدع الممنوعة. هذا ضابط يجب على طالب العلم أن يفهمه، فبالتالي لا يشكل عليه بعض الناس أو لا تشكل عليه أقوال بعض الناس الذين يتهمون دعاه هذه الدعوة، فيقولون الله أكبر ويعني باستغراب أو بنوع من الحرف فيما يظهر، الله أكبر، تقولون التسبيح بدعة؟ التسبيح يا جماعة بدعة؟ قراءة مثلا قل هو الله أحد بدعة؟ قراءة الفاتحة بدعة؟ نقول سبحان الله، نعم قراءة الفاتحة على القبور بدعة. هذه الفاتحة موجودة ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في كل ركعة، فيقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة، إضافة أنه يقرأها في النوافل، ونوافل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بها كثيرة. مع ذلك لم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة الفاتحة عندما دخل المقابر، فأنتم تستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أنه أكمل الدين، من أنه قال ما تركت من شيء يقربكم إلى الله إلا أرشدتكم إليه، ولا من أمر يباعدكم على الله عن الله إلا نهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو كان في هذا خير لأمرنا به وأبغره لنا، لكنكم أنتم جئتم بهذه البدعة وتركتم في مقابلها السنة. فكم منهم هؤلاء الذين يقرؤون الفاتحة في المقابر إذا دخل المقبرة يقول ذكر دخول المقابر السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الذكر، لا يكاد يكون أحد، وإن حصل فنادرا. فالشاهد من هذا أن مدار الأمر كله على قال الله قال رسوله، وهذا مستفاد كما قلت مرارا من معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله. محمد رسول الله، لا نعبد الله إلا بما شرع لنا الله عن طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أن تعبد الله، هذا المعنى المذكور، العبادة توجهه لمن؟ لله. فالله هنا اسم الجلالة مفعول به لتعبد. فيجب عليك أن تعرف العبادة، وقد سبق الإشارة إليها، وأن تعرف الله تبارك وتعالى، تعرفه بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وتعرف أنه تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن الله مأخوذ من كالإله مأخوذ من الأصل أله، وأله يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة، وإن شاء الله يأتي تفصيل ذلك في مكان آخر. فالله مأخوذ من الإله، والإله بمعنى المعبود، وهو وحده تبارك وتعالى المستحق العبادة. وتعرف لماذا استحق العبادة، وتأخذ على ذلك الأدلة، فهو خلقك ورزقك وأوجدك ورباك بنعمه وأنعم عليك وفعل لك كل ما فعل، ألا يستحق منك أن تتوجه إليه بالعبادة؟ كان قد سبق في ذات مرة مثال، وهو إذا كان فلان، إذا كان الأخ عادل أسدى إلي معروفا، فذهبت أنا وشكرت وليد، ماذا تقولون في من فعل هذا؟ أليس سفيها؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليك بجميع هذه النعم، فتشكر غيره أو تصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى، والله ما يفعل هذا إلا السفهاء والمجانين. أن تعبد الله طيب وحده، أن تعبد الله وحده فلا تشرك معه في عبادته غيره، أن اعبد الله ولا واجتنب الطاغوت، أن اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهنا من مستفاد الوحدة، هنا تخصيص مستفاد من النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، كما سيأتي دليل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا يطلب منك عبادة الله وأن تكون العبادة لله وحده، ووحده هنا كنت أي شريك له تبارك وتعالى، قوله أو قول الشيخ مخلصا له الدين. مخلصا اسم فاعل من الإخلاص، أخلص يخلص فهو مخلص، أخلص الشيء يخلصه إخلاصا، وذلك مستفاد من الأصل الثلاثي خلط الشيء، خلط الشيء يخلص خلوصا وخلاصا، ومعناه أنه صفى وتنقى عن كل شيء من شأنه أن يشوبه أو يكبره. خلط يخلص خلوصا بمعنى صفى وتنقى عن كل شيء من شأنه أن يشوبه ويكبره. فإذا قلت ماء خالص أو خلط الماء بمعنى أنه ماء صاف من الكبر، صاف من كل ما من شأنه أن يشوب الماء، هو المستحق أو يعني الذي يشرب. لأنه لو جئت إنسانا بماء كدر هل يشربه أو لا يشربه؟ لا يشربه حتى تأتيه بماء صاف خالص. فإذا الإخلاص مأخوذ من هذا المعنى، تصفية الشيء، أخلص الشيء وخلصه يعني صفاه، صفاه عما يشوبه من الكدر والدرن والوسخ. فعبادة الله وحده كذلك الأمر يطلب فيها شيء آخر. قد يعبد إنسان يعبد الله وحده لكن يشوب عبادته لله أمور، فهذه يطلب منه أن يصفيها ويخلصها. ولذلك قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني حال كونك مخلصا له الدين. والذي يشوب عبادة الله والذي يشوب الإخلاص كالرياء، فالرياء كدر يشوب الإخلاص وهو الشرك الأصغر. لأنك وإن عبدت الله تبارك وتعالى وحده فيما يظهر للناس، لكنك أخذت بعين الاعتبار أن فلانا ينظر إليك، أو هذا في حال صلاة مثلا، أو إذا أنفقت فيما يظهر للناس أنه نفق في سبيل الله، لكن في زاوية من زوايا القلب موجود إرادة أخرى، وهي أن يقال ما شاء الله أنفق، فهل المجرة؟ فهذا عليه تقيس الحد الصيام. ومن هنا كان أصلا الصيام من أبعد العبادات عن الشرك أو الرياء، ومن هنا جعله الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك الأمر مثل العبادات البعيدة عن أنظار الناس كقيام الليل. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا قد شاب عبادته كبر من الأكبر وهو كبر الرياء. فيجب عليك أن تعبد الله وتفقي هذه العبادة من أي شيء يشوبها مخلصا له الدين. هذه الحنيفية كما سبق أو ملة إبراهيم هي التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها في قوله آمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولذلك ذكرها الشيخ هنا. وفي آية أخرى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتها نفسه، فالرغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام لا تكون إلا من إنسان قد فتها نفسه بنص كتاب الله تبارك وتعالى. ودين إبراهيم هو الذي وضحه الشيخ، لأن إبراهيم رسول من رسل الله ولا شك، هل له شريعة أو ليس له شريعة؟ الرسول له شريعة. شريعة إبراهيم هل هي شريعة محمد؟ في هذا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى يعني مختلفة، لكن الدين واحد. فبالتالي محمد أخو عيسى أخو موسى أخو إبراهيم ووالدهم إبراهيم وأخو لهارون للوط لسليمان لداود لسائر الأنبياء، وكلهم جاءوا بعبادة الله تبارك وتعالى، لكن الشرائع تختلف. فلما قال الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، علم من هذا أنه لا يعني شريعة إبراهيم، بل شريعة إبراهيم لو فرضنا أنها موجودة إلى الآن فهي منسوخة بشريعة محمد. فبالتالي لا يجوز لك أن تتبع شريعة وإن كانت صحيحة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أو بعد بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني أنه لا يجوز لنا أن نتبع شريعة إبراهيم لو فرضنا وجودها وصحتها. اللهم إلا ما أقره شرعنا على أنه شرع فنتبعه، أما ما لم يقر ولو كان صحيحا وفرضنا وجوده فهو لا يعمل به منسوخ. فبالتالي نستفيد من هذا أن قول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أراد التوحيد وأراد إخلاص العبادة أو الحنيفية التي أوضحها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعلى هذا جميع الأنبياء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ثم قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدل هذا على أن جميع الأنبياء مسلمون. ودل كم يعني أيضا يوسف قول يوسف وقول سليمان أو بلقيس لما قالت وأسلمت مع سليمان دل على أن سليمان كان مسلما. فمن هنا نستفيد أن الإسلام يطلق بإطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام هو الانقياد لله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى وترك الشرك على أي شريعة من شرائع الأنبياء كان ذلك. فالدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني ليس ثمة دين آخر عند الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما الشرائع هي التي تختلف، أما الدين عند الله فهو الإسلام. وبالتالي يكون قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام على ظاهره، ولا يحتاج أن يقول قائل المقصود أنه بعد محمد لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا الإسلام. هذا تدل عليه الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، علما بأنها قد تحمل على ظاهرها أيضا. الدين الإسلام بالمعنى الخاص هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو شرع محمد صلى الله عليه وسلم عليه. فبعد مجيء محمد لا يجوز للإنسان أن يتبع سوى شرع محمد. فبالتالي نعرف او المهم هنا ان نخلص او المهم هنا ان نخلص الى حقيقة, وهي ان هذا الذي عرفه الشيخ هو دين جميع الانبياء ابراهيم ومن قبله ومن بعده, الاخلاص او توحيد الله تبارك وتعالى. ولعله من هنا قال الشيخ عبارته القادمة وهي قوله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها, كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله وبذلك, ذلك هذا اسم عائد على أي شيء, اسم إشارة عائد على أي شيء, على الحنيفية. وبذلك أي بالحنيفية التي عرفها الشيخ بأنها عبادة الله وحده مخلصا له الدين. بهذا الأمر أمر الله جميع الناس, فالله آمر والفعل أمر, ويجب على هؤلاء أن يمتثلوا. وقول الشيخ جميع الناس, وهنا الشاهد لما قلته سابقا, يدل على يعني عبارة واضحة العموم. ولو قال أمر الله الناس لكانت كذلك الأمر عبارة عموم يعني جميع الناس, لكن مع ذلك جاء بمؤكد فقال أمر جميع الناس أي بالحنيفية. فدل هذا على أن الجميع مأمور بذلك, والمقصود بالجميع هنا سواء كان أمة محمد أو أمة عيسى أو موسى أو إبراهيم نفسه أو مثلا من كان قبل إبراهيم كنوح وهود وصالح, فالكل مأمورون وأممهم مأمورة بما أمر الله تبارك وتعالى بهذه الأمة, وهو الحنيفية, وهي عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به شيئا. لكن كل يعمل على شريعة النبي الذي أرسل إليه. فمثلا قوم صالح أمروا بعبادة الله وحده مخلصين له الدين لكن وفقا لشريعة صالح. قوم هود أمروا بذلك وفقا لشريعة هود. قوم إبراهيم أمروا بذلك وفقا لشريعة إبراهيم. قوم موسى وفقا لشريعة موسى. قوم عيسى وفقا لشريعة عيسى. وكل هؤلاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة. فجميع الناس بعد بعثة محمد أو أمة محمد مأمورة بذلك. وكان قد سبق لنا في درس ماض أن الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين, أحد يذكرهما؟ أمة دعوة وأمة إجابة. طيب أي القسمين مقصود هنا في كلام الآن؟ أمة الدعوة, لأن الجميع مأمور بذلك, مأمور باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي هي ناسخة لجميع الشرائع. يقول الشيخ: أمر الله بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها, أي كذلك الأمر خلق الناس لعبادته مخلص وحده مخلصين له الدين, كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا والله تبارك وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله,
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي نتكلم على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرسلك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وكنا قد عرفنا معنى الحنيفية والملة ولماذا ذكر إبراهيم، وعرف الشيخ الحنيفية لماذا عبادة الله وحده، أن تعبد الله وحده، وهذه هي الحنيفية. وعبادة الله، لما نقول هذا المصطلح عبادة الله أو العبادة، العبادة تكون ما بين معبود وعابد، يجري بينهما العبادة، وإن شئت فقل هذه أركان العبادة. فلا بد أن يعرف المعبود وأن تعرف العبادة، والمعبود هو الله تبارك وتعالى، وسيأتي معرفته أيضا، وأن الشيخ يجعل معرفة الله من الأصول الثلاثة. ولكن كان في الدرس الماضي الكلام على العبادة، ما هي العبادة؟ فمن يعرف لنا العبادة؟ العبادة أولا في اللغة، ما معنى العبادة في اللغة، ومن أي شيء أخذت؟ نعم، الخضوع والتذلل والانقياد، أخذت من عبدة يعبد عبادة. نعم، طيب، والعبادة في الاصطلاح، نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، من يشرح اسم لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة؟ ما معنى الأعمال الظاهرة؟ أعمال الجوارح. طيب، والأقوال الظاهرة ما هي؟ الأقوال الظاهرة، الأقوال الظاهرة أي شيء تشمل؟ يعني ما كان باللسان، ما كان باللسان، الشهادتين، الذكر، التسبيح، الصدق، الأمر معروف النهي عن المنكر إذا كان باللسان. طيب، هذه الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. الأقوال الباطنة ما المقصود بها؟ الاعتقادات، يعني ما كان في القلب، أقوال القلب. والأعمال الباطنة ما المقصود بها؟ التي هي كلها أعمال القلب، ولكن أيضا منها إيش؟ يعني تغيير التصديق والإقرار بالتوحيد، غير هذا، يعني ما لا يقل عن هذا أهمية. الخوف والرجاء، وليس هذا فقط، التوكل والخشية والإنابة، هذه كلها داخلة في الأعمال القلبية وكلها من العبادة. نعم، وجرى تفصيل الشيء من هذا، وقلنا أن تعبد الله وحده، يعني لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيء. ثم قال مخلصا، ما معنى الإخلاص؟ طيب، المصفى المنقص، الإخلاص يعني أن تنقي الشيء من الشوائب، فالعبادة الخالصة التي هي النقية من أي شوائب ممكن أن تشوب العبادة. والشوائب التي تشوب العبادة ما هي؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فلا يجوز أن يعني يكون عبادة الله تبارك وتعالى مع الشرك. كذلك الأمر، كذلك، نعم، أن يعبد الله تبارك وتعالى على غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، هذه يعني داخلة في الشرط الآخر من شروط العمل، ولا يكون العمل بالتالي صحيحا وإن كان خالصا. نعم، فيجب أن يصف العمل عن الاتباع في الدين، هذا منصوع منه كذلك. نعم، إذن الإخلاص هو التصفية والتنقية، تصفية العمل عن أن يخالطه شرك أو رياء، يعني شرك أكبر أو شرك أصغر. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس. بأي شيء؟ إيش مقصود بذلك؟ عائد على الحنفية، يعني بذلك أمر الله جميع الخلق يعني أو جميع الناس يعني بالحنفية التي هي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وخلقهم لها، يعني خلقهم لها، الضمير بالتأنيث، عائد كذلك الأمر على الحنفية، يعني خلقهم للحنفية التي عرفها بأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى لا يشركون به شيئا. وإلى هنا وقفنا. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مدللا على هذا الذي ادعاه، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني أمرهم بالحنيفية. الحنيفية هي عبادة الله وحده. يقول الآن: أمر الله جميع الناس بذلك وخلقهم لذلك. طيب، قد يطلب منه رحمه الله أن يقال: فما دليلك على هذا الذي تقول؟ مباشرة هو قال: لأنه كما عهدنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يترك مسألة إلا يورد عليها دليلا رحمه الله. فقال هنا: كما قال الله تعالى، وكأنه يقول لك: والدليل على ما أقول قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. يعني أن الدليل على هذا الذي سقته لك، وهو أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الدليل، لكن ما وجه الاستدلال؟ الآن يأتي، لأنه كما تلاحظون ليس في هذا الدليل نصا أنه يعني كونوا من الحنفاء أو عليكم بالحنيفية أو نحو ذلك. الدليل ما فيه هذا، لكن كيف استخرج الشيخ هذا من هذا الدليل؟ لأن الحنيفية ما هي كما عرفها؟ التوحيد أو عبادة الله وحده. الدليل الآن ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة مأخوذة من هنا، أو الحنيفية بما أنها هي العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، فيكون هذا هو الدليل، يعني موضع الاستدلال قوله: إلا ليعبدون. وبما أن الحنيفية هي عبادة الله وحده، وهذه الآية تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا للحنيفية التي هي عبادتي، وبالتالي يكون قد أقام الدليل على ما ادعى، وأن الخلق خلقوا لهذه الغاية وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وسيأتي تقرير وحده. هذه الآية يقول فيها تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق سبق لنا أنه الإيجاد على غير مثال سابق، ويقول هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يذكر سائر المخلوقات. هذه يعني جزئية لها وقفة في الآية، لأنها ستفيدنا إن شاء الله معنى أو حل إشكال قد يرد على الآية. إلا ليعبدون، يعبدون فعل وفاعل، يعبدوا والواو والجماعة في محل رفع فاعل للعائدة على الجن والإنس، والمفعول سيكون هو الله تبارك وتعالى، لأن العبادة ستقع عليه. فيقول يعني المعنى أن الإنس والجن خلقوا لعبادتي، ليعبدون، والنون هنا ليعبدون لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد تكون نون الوقاية وحذفت الياء ليعبدوني الأصل ليعبدوني. الآن هذه ما وإلا تفيد الحصر، النفي والإثبات يفيد الحصر، كقولك لا إله إلا الله، وقولك مثلا ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، هذا معناه حصر الموجود في الدار بزيد فقط، وأنه لا يوجد أي أحد آخر غير زيد في الدار. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن خلق الجن والإنس محصور بعبادتي، وجود الجن والإنس سببه الوحيد هو العبادة. إذن أي سبب آخر لوجود الجن والإنس لم يذكر، كان مثلا أنه خلقوا أيضا يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتعاملون فيما بينهم، كل ذلك ليس الغاية المقصودة من إيجادهم، وإنما الغاية المقصودة العبادة، أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا. الآية عليها إشكال، يعني قد يولد البعض على هذه الآية إشكالا، حاصله كيف يقول الله تبارك وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أريد منهم أن يعبدوني، ومع ذلك نجد أن بعض الخلق لا يعبد الله تبارك وتعالى. هذا إشكال قد يرد على الآية. إذا كانت إرادة الله تبارك وتعالى من إيجاد الجن والإنس هي العبادة، فما بالها تتخلف هذه الإرادة، ونجد أن بعض الإنس والجن، أو ليس حتى البعض، أكثر الجن والإنس، نجد أكثر الجن والإنس لا يعبدون الله تبارك وتعالى. فإذا الآية على بناء على هذا الإشكال ليست بصحيحة، أو أنه فيها خطأ، أو أنها لا تطابق الواقع، لأن هناك من لا يعبد الله تبارك وتعالى. ما رد هذا الإشكال؟ قد ورد في تفسير هذه الآية عن جمع من السلف أنهم فسروها بقولهم وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم أن يعبدون، فأدخل الأمر، يعني أدخل الأمر في الموضوع. لما يدخل الأمر هنا يكون المعنى أن الله تبارك وتعالى سيأمرهم بعبادته، ثم هم قد يعبدوا وقد لا يعبدوا، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، ويزال الإشكال. وبالتالي وكأنهم قالوا لا إشكال في هذه الآية، لأن المعنى أن الله تبارك وتعالى سيأمرهم بعبادته، فإذا ما أمرهم بعبادته فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع ويعطي، وطبعا يزول الإشكال. لكن أيضا هناك طريق آخر لإزالة الإشكال، وما قاله الصحابة أو ما قاله هؤلاء الذين فسروا هذه الآية راجع إلى هذا الطريق الآخر، وهو أن يقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ماذا يفيد؟ يفيد الإرادة، يعني أريد أن يعبدون، أريد من الإنس والجن أن يعبدون. فإذا عرفنا ذلك وأن المقصود أو هذه الآية معناها إرادة الله تبارك وتعالى من الإنس والجن أن يعبدوه، عندئذ يقال فهذه الإرادة تنقسم، يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى إرادة إما كونية وإما شرعية. والإرادة الشرعية قد يتخلف المراد بها، ولكن الإرادة الكونية لا يتخلف المراد بها. فإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا كونا فلا بد أن يقع هذا الشيء، لا بد أن يقع. وأما فيما أراده شرعا فقد يقع وقد لا يقع. وبالتالي إذا حملنا هذه الآية على الإرادة الشرعية يزول الإشكال، أليس كذلك؟ لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فيقول وكأن الله يقول أنا خلقت الجن والإنس وأريد منهم شرعا أن يعبدوني، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، وزال الإشكال. لكن هل في الآية قرينة ترشد إلى هذا؟ نعم، والعلم عند الله فيها قرينة ترشد إلى هذا، وهي لما قلت وما خلقت الجن والإنس، وخصف الجن والإنس، لأن جميع المخلوقات هي مما يعبد الله تبارك وتعالى. فالملائكة تعبد الله، أليس كذلك؟ الطيور، البهائم، كلها تعبد الله تبارك وتعالى وتقر له بالربوبية. وعلى هذا أدلة من الشرع، يعني أدلة كثيرة. فإذا ما بال الآية تخصص الجن والإنس بإرادة العبادة دون سائر المخلوقات؟ فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علما بأن سائر المخلوقات كذلك الأمر تعبد الله تبارك وتعالى. يقال في هذا أن هذا هي من القرائن التي تدلنا على أن المقصود الإرادة الشرعية، ذلك أن الجن والإنس عندهم إرادة، والمقصود منهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بإرادتهم. فالله أراد منهم أن يعبدوا، ثم هم بإرادتهم، بعضهم قد يعبد بإرادته وبعضهم قد لا يعبد، كذلك الأمر بإرادته والمحصلة النهائية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبالتالي تزول أي شبهة أو أي إشكال على وارد على هذه الآية بأن المقصود بالآية الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية قد يتخلف المراد بها خلافا للإرادة الكونية فلا يتخلف المراد بها. فالإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في من؟ في المؤمن المطيع، ويفترقان أو توجد الكونية ولا توجد الشرعية في الكافر والعاصي، في الكافر والعاصي بالنسبة للعصيان لا بالنسبة لأصل الإيمان. فالكافر أراد الله تبارك وتعالى منه أن يؤمن شرعا لكنه لم يؤمن، وأراد منه أن لا يؤمن كونا، فوقع مراد الله تبارك وتعالى ولا إشكال في ذلك. ولعله يأتي في مكان آخر زيادة تفصيل وإيضاح لهذه الجزئية. قال ومعنى يعبدون يوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد. وسبق لنا أن معنى العبادة هي التذلل والخضوع والانقياد ونحو ذلك، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الشرع لا تضحك، وإذا أردت الضحك فخرج في الخارج. أقول والإرادة، عفوا انتهينا من الإرادة، العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد، وليست هي بمعنى التوحيد في اللغة، كما أنه أيضا ثمة فرق بينهما في الاصطلاح. والعبادة في الاصطلاح أو في المعنى الشرعي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كما سبق. فماذا الشيخ يفسر العبادة بالتوحيد؟ ذلك لأن المراد من العبادة أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. فلما يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيء، ألا ترون أن الآن هنا معنى أو دخل معنى التوحيد؟ يعني يوحدون، ومعنى يوحد يعبدون يوحدون، كأنه يقول يفردوني بالعبادة. معنى يوحدوني في الآية يفردوني بالعبادة، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة توحيد، أي هو من التوحيد. ذلك أن التوحيد كما تعلمون هو على ثلاث أقسام بالتفصيل واثنين بالإجمال، منها توحيد العباد.